وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وأما عن الإجماع فبأن المحصل منه غير حاصل، والمنقول منه للاستدلال به غير قابل. الكلام يقع في مناقشة الدليل الثالث من أدلة المانعين لحجية خبر الواحد، والدليل هو الإجماع. الإجماع المدعى من قبل السيد المرتضى على أن العمل على أن عدم العمل بحجية خبر الواحد، عدم العمل بخبر الواحد، هذا شعار الشيعة، كما هو عدم العمل بالقياس. الشيعة لا يعملون بخبر الواحد كما لا يعملون بالقياس. هاي دعوة السيد المرتضى في مقام الرد عن هذه الدعوة، دعوة الإجماع. نقول الإجماع إما أن يكون محصلا وإما أن يكون منقولا. الإجماع على قسمين كما قرينا سابقا، الإجماع محصل ومنقول. المحصل يعني أن الفقيه يحصل اتفاق العلماء بنفسه، هو يتتبع كلمات الأصحاب ويجد الاتفاق على مسألة من المسائل. الإجماع المحصل في المقام يقول ليس حاصلا في محل كلامنا في مسألتنا. إذا كان المقصود الإجماع المحصل، فالإجماع المحصل ليس حاصلا في محل كلامنا لوجود الخلاف، بل في الحقيقة لا يمكن تحصيله، لا يمكن تحصيل الإجماع في محل كلامنا لما ذكرناه في أول البحث من أن المشهور التزم بالحجية، مشهور الأصحاب التزم بالحجية، وحينئذ لا مجال لدعوى الإجماع. إذا كان المقصود الإجماع المحصل، إجماع المحصل صغرويا ليس متحققا، ليس حاصلا ولا يمكن تحصيله لذهاب المشهور إلى الحجية، فمن أين نأتي بالاتفاق والإجماع على عدم الحجية؟ ثم على تقدير التنزل والالتزام بثبوت الإجماع والاتفاق، هذا الاتفاق والإجماع لا يكون حجة. عليكم السلام ورحمة الله. هذا ليس حجة، وذلك لأنه يحتمل أن يكون مدرك المجمعين عليكم السلام ورحمة الله، مستند المجمعين هو الآيات الكريمة المتقدمة في الدليل الأول، أو الروايات الشريفة المتقدمة في الدليل الثاني. يحتمل أن يكون المجمعون استندوا في ذلك إلى الآيات أو الروايات، وحينئذ لا يكون الإجماع حجة، لأن هذا الإجماع شو نسميه؟ نسميه محتمل المدركية. أو قد نقطع بأن الأصحاب إنما اتفقوا على عدم الحجية لأجل الآيات الكريمة الناهية عن العمل بالظن، فيكون هذا الإجماع مدركيا. على أي حال هذا الإجماع لو تم صغرويا إما أن يكون مدركيا وإما أن يكون محتمل المدركية، وعلى التقديرين هو لا يكون حجة وليس موضعا للاعتماد. هذا إذا كان المقصود الإجماع المحصل. وأما الإجماع المنقول، الإجماع المنقول فيه مناقشات عديدة. أول المناقشات هو ما عرفناه سابقا من أن الإجماع المنقول ليس حجة وليس أمارة على الحكم الشرعي. ليش؟ لما ذكرناه من عدم قيام دليل على حجية الإجماع المنقول. ما عندنا دليل إلا أدلة خبر الواحد، وتبين أن أدلة حجية خبر الواحد ليست شاملة للإجماع المنقول. الإجماع المنقول خبر الواحد هذا ليس حجة إذ لا دليل على الحجية. هاي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، لو تنزلنا وسلمنا كبرويا حجية الإجماع المنقول، لو قام الدليل على حجية المنقول دليل خاص دل على حجية الإجماع المنقول، في خصوص محل كلامنا، في خصوص مسألتنا، نقول هذا الإجماع لا يمكن أن يكون حجة، ما يمكن أن يكون حجة في خصوص محل كلامنا. إذا سلمنا كبرويا حجية الإجماع المنقول بشكل عام وبشكل كبروي، مسألتنا فيها خصوصية، لا يمكن أن يكون الإجماع المنقول فيها حجة، وذلك لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع المنقول هي أدلة حجية خبر الواحد. هذا واضح مما تقدم. احنا قلنا سابقا في الفصل المعقود للحديث عن الإجماع المنقول أن لا دليل على حجية الإجماع المنقول بعنوانه، ما عندنا دليل، وإنما لو أريد إثبات الحجية للإجماع المنقول فلا طريقة إلا التمسك بأدلة حجية خبر الواحد. هذا تقدم مفصلا. زين، فإذا التزمنا بحجية الإجماع المنقول في المقام، هذا يعني شنو؟ هذا يعني لابدية الفراغ عن حجية خبر الواحد، هذا لابد أن نفرغ عنه حتى نثبت الحجية للإجماع المنقول في محل كلامنا. لابد أن نثبت حجية خبر الواحد. فحجية الإجماع المنقول ودليلية الإجماع المنقول في مسألتنا هاي متوقفة على إثبات حجية خبر الواحد. فلو تم الدليل على حجية خبر الواحد واستندنا للإجماع المنقول لإثبات المدعى في محل كلامنا، شنو المدعى؟ شنو اللي راح يثبت؟ اللي راح يثبت عدم حجية خبر الواحد، وهذا خلف ما افترضناه من حجية خبر الواحد. حتى يكون الإجماع المنقول حجة لابد أن يكون خبر الواحد حجة، لأن الإجماع المنقول منقول خبر الواحد، هو صغرى من صغرياته، مصداق من مصاديقه. فحتى يكون الإجماع المنقول حجة لابد أن نفرغ عن حجية خبر الواحد. فلو أريد الاستدلال على المدعى بالإجماع المنقول لكانت النتيجة شنو؟ عدم حجية خبر الواحد، وهذا مدعى السيد المرتضى اللي نقل الإجماع. وهذا شنو معناه؟ هذا معناه أن الاستدلال سوف يكون من قبيل أن ما يلزم من وجوده عدمه محال. هذا الاستدلال سوف يكون محالاً، أن يلزم من افتراض حجية خبر الواحد عدم الحجية، عدم حجية خبر الواحد، وكل شيء يلزم من وجوده عدمه يكون محالا، يلزم الخلف أو هذا المحال اللي ذكرناه. هذا في خصوص مسألتنا، هاي المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة هو أن هذا الإجماع المدعى من قبل السيد المرتضى هذا يضعف بالتزام البعض بالحجية، بالتزام بعض المتقدمين بالحجية، ويقول أجمعوا اتفقوا على عدم الحجية. نقول كيف يمكن أن يتفقوا على الحجية وقد التزم بالحجية مثل الشيخ الطوسي على الأقل، الشيخ الطوسي بل أكثر من ذلك، مو فقط الشيخ الطوسي، ذكرنا أن المشهور التزم بالحجية. فدعوى الاتفاق على عدم الحجية، الإجماع على عدم الحجية، هاي تضعف بذهاب المشهور إلى الحجية. هاي المناقشة الثالثة. المناقشة الرابعة والأخيرة هي أن هذا الإجماع المنقول معارض بمثله، كما أن السيد المرتضى نقل الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، البعض نقل الإجماع على الحجية، على العكس تماما. هذا الإجماع لا يمكن أن يكون حجة، ليش؟ لأن معارض بمثله، ومع التعارض يتساقطان فلا يثبت هذا الإجماع المنقول. الشيخ الطوسي أيضا ادعى الإجماع على الحجية، مو فقط ادعى الحجية، الشيخ الطوسي ادعى الإجماع على حجية خبر الواحد، وبألفاظ لا تقل عن ألفاظ السيد المرتضى. قرينا احنا في رسائل السيد المرتضى كيف أن السيد ادعى الإجماع بعبارات شديدة. الشيخ الطوسي في المقابل ادعى الإجماع على الحجية وبعبارات أيضا لا تقل شأنا عن عبارات السيد المرتضى، هكذا ذكر هو في العدة الشيخ الطوسي ونقل الشيخ الأنصاري نقل في الرسائل، أنا أقرأ من الرسائل، هكذا ذكر الشيخ الطوسي قال: وأما ما اخترته من المذهب، الشيخ الطوسي يقول أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام، وكان ممن لا يطعن في روايته ويكون سديدا في نقله، ولم يكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر، يعني خبر واحد ظني وقاعد يحرر محل نزاعنا تقريبا، يقول خبر الواحد الظني غير المحفوف بقرينة تدل على صدقه، ولم يكن هناك قرينة تدل على صحته على صحة ما تضمنه الخبر، لأنه إذا كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة مو بالخبر، وكان ذلك موجبا للعلم كما تقدمت القرائن جاز العمل به. والذي يدل على ذلك، هاي عبارته، والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة، فإني وجدتها، وجدت الفرقة المحقة مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعون، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه: من أين قلت هذا؟ فإذا حالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا. إذا قالوا منين لك هاي الفتوى وأحال على أصل من الأصول، قال هاي مثلا أخذتها من مسائل علي بن جعفر مثلا، سكتوا وسلموا الأمر وقبلوا قوله. هذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الأئمة صلوات الله عليهم إلى زمان جعفر بن محمد عليه السلام الذي انتشر عنه العلم وكثرت الرواية من جهته، فلولا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك، لأن إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والساهو. هاي العبارة واضحة من الشيخ الطوسي في العدة تدل على الإجماع على الخلاف ودعوى الإجماع على الحجية في مقابل السيد المرتضى، ومن الغرائب أن الشيخ الطوسي والسيد المرتضى متعاصران في عصر واحد، وكل واحد منهم يدعي الإجماع على دعواه التي هي نقيض دعوى الآخر. قال: وأما عن الإجماع فبأن المحصل منه غير حاصل. الإجماع إما أن يكون محصلا وإما أن يكون منقولا، المحصل غير حاصل، صغرويا ليس حاصلا، ما متحقق صغرويا، بل قلنا لا يمكن أن يتحقق بعدما كان المشهور التزم بالحجية، لا يمكن تحصيل الإجماع على عدم الحجية. وأما عن الإجماع فبأن المحصل منه غير حاصل، والمنقول منه للاستدلال به غير قابل. هاي المناقشة الأولى، الإجماع المنقول غير قابل للاستدلال، ليش؟ لما تقدم كبرويا من منع الحجية، منع حجية الإجماع المنقول. الإجماع المنقول ليس حجة أساسا، والمنقول منه للاستدلال به غير حاصل، خصوصا في المسألة، هاي المناقشة الثانية، خصوصا في محل كلامنا، في خصوص محل كلامنا هناك خصوصية، أننا لو سلمنا حجية الإجماع المنقول كبرويا في محل كلامنا ما يمكن قبوله، ليش؟ لأن يلزم من وجوده عدمه، وكل ما يلزم من وجوده عدمه وهو محال يلزم منه الخلف المحال، خصوصا في المسألة كما يظهر وجهه للمتأمل، مع أنه معارض بمثله. هاي المناقشة احنا ذكرناها الرابعة، هاي المناقشة الرابعة، هاي دعوى الإجماع على عدم الحجية من قبل السيد المرتضى معارضة بدعوى الإجماع على الحجية من قبل الشيخ الطوسي. مع أنه هو معارض بمثله. ثالثا، هاي المناقشة الثالثة اللي احنا قدمناها، وموهون بالإرهاب المشهور إلى خلافه. هذا الإجماع، دعوة الإجماع اللي نقلها السيد المرتضى ضعيفة، باعتبار أن المشهور التزم بالخلاف. واضح عندكم أن هاي موهون بالإرهاب المشهور، هاي المفروض تقدم على معارض، هي المفروض تكون مناقشة ثالثة، والمعارض هاي تكون مناقشة رابعة. أولا نقدم الحديث في الشهرة ثم في الإجماع. ماذا قلنا؟ هو إجماع على الحجية، بعد ما له معنى نقول مشهور، الحجية مشهورة ما له معنى. أولا نتدرج كون في مقام الجواب. زين، على أي حال هذا تمام الكلام في أدلة النافين للحجية، المانعين من حجية خبر الواحد، وقد اتضح بطلان كل هاي الأدلة وعدم تمامية أي واحد من هذه الأدلة، لا الآيات الكريمة ولا الروايات الشريفة ولا الإجماع. كل هاي الأدلة الثلاثة لم يتم واحد منها. المصنف بعد ذلك يستعرض أدلة المثبتين للحجية، المثبتين لحجية خبر الواحد، وقد استدل المثبتون للحجية بالأدلة الأربعة، بالكتاب العزيز وبالسنة الشريفة وبالإجماع وبالعقل. المصنف يذكر كل واحد من هاي الأدلة الأربعة في ضمن فصل مستقل، راح يذكر أربعة فصول حتى يستعرض هاي الأدلة، ابتداء من الفصل السادس إلى الفصل السابع في هذا المقصد. أول الأدلة الآيات الكريمة، يذكر هاي الآيات في ضمن فصل مستقل. الآيات الكريمة المذكورة هي خمسة آيات، خمسة آيات. أول تلك الآيات الكريمة آية النبأ، آية النبأ: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هاي القصة هم يعني قضية الآية الكريمة وورودها في شأن نزولها معروف في قضية الوليد بن عقبة، معروفة القضية. والمصنف في حاشيته على الرسائل ذكر تقريبات عديدة للاستدلال بآية النبأ على حجية خبر الواحد، ذكر ستة تقريبات ثم أضاف تقريبا سابعا، نقل في الكفاية خصوص هذا السابع اللي ذكره أخيرا. ففي الكفاية ذكر تقريبا واحدا، وهو التقريب المعتمد على مفهوم الشرط. قال احنا نستدل بالآية الكريمة على حجية خبر الواحد اعتمادا على مفهوم الشرط. وحاصل هذا التقريب هو ان المثال المعروف لمفهوم الشرط اللي دائما نمثل به هو هذا: ان جاءك زيد فأكرم، ان جاءك زيد فأكرم. هاي جملة شرطية مشتمل على حكم في الجزاء، إن جاءك زيد فأكرم. الحكم شنو؟ الحكم وجوب الإكرام، حكم وجوب الإكرام. مشتمل أيضا على موضوع يكون الحكم منصبا عليه. من الموضوع؟ الموضوع هو زيد، زيد يجب إكرامه، فزيد هو الموضوع، ووجوب الإكرام هو الحكم. ولكن وجوب الإكرام ليس مطلقا، ليس وجوبا مطلقا، وإنما هو وجوب مشروط بشنو؟ بمجيء زيد. فعندنا موضوع هو زيد، وعندنا حكم هو وجوب الإكرام، وعندنا شرط، الشرط هو مجيء زيد. هذا الكلام، هاي الشرطية، لو كانت دالة على المفهوم لكانت دالة على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. اللي يقولون المفهوم هو الانتفاء عند الانتفاء، يعني شنو؟ يعني انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. لذلك احنا لابد ان في كل شرطية من ان نحدد الموضوع والشرط والحكم حتى نعرف شنو اللي ينتفي عند شنو. لابد أن نحدد هاي الأمور بالدقة، وأنا حينما استعرضناها مو غرضنا أن نذكر بمفهوم الشرط، هو واضح، ولكن حتى نحدد هاي الأمور ونبين شنو مفاد المفهوم. مفهوم هاي الجملة هي انتفاء الحكم، الحكم وجوب الإكرام. فشلون ينتفي؟ يعني عدم الوجوب، عدم وجوب الإكرام عند انتفاء ماذا؟ عند انتفاء الشرط، عند انتفاء مجيء زيد. فالمفهوم هيك راح يكون: إن لم يجئ زيد فلا تكرم. المنطوق: إذا جاءك زيد فأكرم. المفهوم: إن لم يجئ زيد فلا تكرم. هذا في هاي الجملة. في محل كلامنا في الآية الكريمة أيضا لابد أن نحدد الموضوع ونحدد الشرط، نحدد الحكم. أولا نبتدئ بالحكم. شنو الحكم في آيتنا الكريمة؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تبينوا هاي صيغة أفعل دال على الوجوب، وجوب المادة. المادة شنو؟ التبين، وجوب التبين ووجوب التثبت والتروي وعدم التسرع. إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا وتبينوا ولا تتسرعوا في الحكم. فإذا الحكم هو وجوب التبين. الموضوع شنو؟ الموضوع هو النبأ، كما كان الموضوع في قضية إن جاءك زيد فأكرمه هو زيد. في محل كلامنا الموضوع هو النبأ. النبأ هو الذي يجب أن يتبينه المنقول إليه. فتبينوا هذا، وإن كانت الصلة محذوفة لكن واضح، فتبينوا عنه أو فتبينوه. تبينوا النبأ وتبينوا عن النبأ، تحروا وتثبتوا بلحاظ النبأ. فالنبأ هو الموضوع، وجوب التثبت والتبين هو الحكم. الشرط شنو؟ الشرط يقول المصنف هو كون الجائي بالخبر فاسقا. كون الجائي بالخبر فاسقا، هذا هو الشرط. اكتملت عندنا العناصر الثلاثة: الموضوع النبأ، والشرط هو كون الجائي بهذا النبأ فاسقا، والحكم هو وجوب التبين. حينئذ هاي الجملة، هاي الآية الكريمة بمفهومها تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. انتفاء الحكم شنو؟ عدم وجوب التثبت وعدم وجوب التبين، عدم وجوب التثبت. عند عدم الشرط، عند عدم شنو الشرط قلنا؟ عند عدم كون الجائي بالخبر فاسقا. عند عدم كون الجائي بالخبر فاسقا. أما الموضوع، شوفوا أخواني، الموضوع ثابت، الموضوع محفوظ، يعني هناك نبأ ما ينتفي الموضوع. مثل زيد: إن جاءك زيد فأكرمه. عند انتفاء الشرط المجيء زيد لا ينتفي، زيد يفقد، لكن الشرط لا يتحقق. زيد موجود في بيته، ثابت وموجود وغير منتفي، لكن المجيء انتفى. في محل كلامنا أيضا كذلك نقول: النبأ ثابت، النبأ موجود، لكن انتفى الشرط. الشرط شنو؟ كون الجائي بالخبر فاسقا. يعني هناك نبأ لكن لم يكن الجائي بالخبر فاسقا، وإنما شنو؟ عادلا. مثلا: لا تتثبتوا، هذا انتفاء الحكم. الحكم ينتفي عن الموضوع الثابت عند انتفاء الشرط، عند انتفاء كون الجائي بالخبر فاسقا. شلون ينتفي كون الجائي بالخبر فاسقا؟ بأن يأتي بخبر شخص عادل. فهناك خبر، هناك نبأ، لكن كون الجائي ليس فاسقا وإنما عادل. فيصير مفاد المفهوم هو إذا جاء إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا. بعدنا ما كملنا الاستدلال. فلا تتبينوا، هاي لا تتبينوا شنو معنى؟ شنو معنى لا تتبينوا؟ شنو معنى لا تتثبتوا؟ الأمر لا يعقل. إما أن يكون المراد من عدم التبين وعدم التثبت، إما أن يكون المراد القبول. القبول لا تتبينوا يعني شنو؟ يعني يقبل خبر من دون تثبت، هذا عادل. إما أن يكون المراد القبول من دون تثبت وتبين وتفحص، وإما أن يكون الرد. ليش؟ لأن الحالات، حالات المنقول هي لا تخلو من ثلاثة: إما أن يقبل الخبر، وإما أن يرد الخبر، وإما أن يتثبت. ما عندنا شيء رابع، مو؟ هاي حالات ثلاثة محصورة: إما أن يقبل، وإما أن يرد، وإما أن يتثبت. التثبت منفي بالمفهوم، مو؟ إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتثبتوا، فلا تتبينوا. هذا الطرف منفي. اللي ينفعنا شنو؟ ينفعنا في مقام الاستدلال القبول، يعني اقبلوا الخبر العادل من دون تثبت وتفحص. الرد ليش منفي؟ الرد منفي لوضوح أن خبر العادل لو كان مردودا من دون تثبت ومن دون تفحص لكان العادل أسوأ حالا من الفاسق. احنا الفاسق ايش قلنا بالإحاد خبره؟ قلنا تثبتوا بالإحاد خبر الفاسق، يعني لا تقبلون الخبر مباشرة ولا تردون الخبر مباشرة، وإنما تبينوا وتفحصوا. فإذا كان شأن الفاسق هو لزوم التفحص، ما إلى معنى أن نقول شأن خبر العادل هو الرد من دون تفحص، حينئذ راح يكون العادل أسوأ حالا من الفاسق. فقطعا الآية الكريمة لا تريد من المفهوم لا تتثبتوا بالإحاض مفهوم بالإحاض خبر العادل لا تتثبتوا، هي لا تريد الرد وإنما تريد القبول وهو المطلوب. إن جاءكم عادل، هذا يعني معنى المفهوم، إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا، يعني اقبلوه من دون تبين، ولا تردوه الذي يعني وجوب العمل والخبر العادل الذي يعني الحجية، وجوب العمل والمتابعة وترتيب الآثار ليس شيئا آخر غير الحجية، يعني حجية خبر العادل وهو المطلوب. هذا هو تقريب الاستدلال بالآية الكريمة على حجية خبر العادل الثقة، خبر الواحد. احنا قلنا الآن كلامنا وين؟ ما ننسى رجاء، احنا كلامنا في إثبات الحجية في الجملة، ما نتحدث عن كون عادلا ثقة واحدا متعددا، نتحدث عن إثبات أصل الحجية في الجملة بنحو الإيجاب الجزئي بقطع النظر عن الخصوصيات. هاي الآية الكريمة لو كانت هي الدليل، لو كانت هي الدليل تدل على حجية خبر الواحد إذا كان ثقة غير فاسق يعني عادل، احنا ما لنا علاقة بالخصوصية. هذا تقريب الاستدلال بآية النبأ. الشيخ الأنصاري في الرسائل بعد أن بين تقريب الاستدلال بالآية ذكر، قال: يرد على الاستدلال بالآية إشكالات عديدة وصلت، هو يقول وصلت إلى 29، أكثر من 20 إشكال على الاستدلال بالآية. وذكر قال العمدة من الإشكالات إشكالان فقط، أغلب الإشكالات مردودة ومناقشة، لكن هناك إشكالان غير مردودين يتعرض المصنف إلى خصوص هذين الإشكالين. اللي الشيخ الأنصاري قال هذان إشكالان غير مردودين. أما الإشكال الأول يقول الآية الكريمة لا تدل على المفهوم، الآية الكريمة لا مفهوم لها، لا تدل على الانتفاع عند الانتفاع، لأن الآية الكريمة مسوقة لبيان تحقق الموضوع. الآية الكريمة مسوقة لبيان تحقق الموضوع وليست مسوقة لبيان تعليق الحكم على شرط واشتراط الحكم بشرط، وإنما تريد تبين موضوع التبين، تبين كيف يتحقق الموضوع. فتكون الآية الكريمة نظير إن رزقت ولدا فاختنه، هاي شرطية ولكن لا تدل على المفهوم، ليس لها مفهوم أصلا أو مفهوم من القبيل السالبة بانتفاء الموضوع، فلا تنفع في المدعى إن رزقت ولدا فاختنه. هذا هاي الشرطية تريد تبين موضوع الختان، شنو موضوع الختان، شنو موضوع استحباب الختان، موضوعه هو وجود الولد ورزق الولد، تريد تبين الموضوع فقط، ما تريد تبين أن وجوب الختان أو استحباب الختان مشروط بشرط، هي ليست مسوقة لبيان تعليق الحكم على شرط، وإنما مسوقة لبيان تحقق الموضوع وكيف يتحقق الموضوع. والأمثلة كثيرة، هذا المثال عادة يتكرر لكن الأمثلة كثيرة، إذا ركب زيد فخذ ركابه، هاي خذ ركابه هذا مثل فاختنه، هذا ما يتحقق إلا بالركوب، ما له معنى نقول إذا لم يركب فلا تأخذ ركابه، إذا قدم المسافر فاستقبل، استحباب الاستقبال مثلا أو وجوبه هو موضوع قدوم المسافر، من دون قدوم مسافر أصلا لا معنى للاستقبال ولا يفرض الاستقبال، مثل الختان تماما. هذا ليس كما في إكرام زيد، إكرام زيد يمكن أن يكون معقولا عقلا سواء جاء زيد أو لم يجي على التقدير، هذا أمر معقول، لكن هو المتكلم أناط الحكم بوجوب الإكرام بشرط، قال أنا أريد زيد يجي، خو مو قاعد ببيته وإحنا نكرمه، كون يجي للدرس حتى نكرمه، فإن جاء زيد فأكرمه، مو مطلقا. أما الأمثلة الأخرى لا، أصلا الموضوع ينتفي بانتفاء الشرط، إذا رزقت ولدا فاختنه، إن قدم المسافر فاستقبله، إذا ركب زيد فخذ ركابه، الآية الكريمة إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إذا حييتم تريد تبين موضوع الرد، ومتى يتحقق الرد، متى يتحقق موضوع الرد، يتحقق موضوع الرد في ظرف تحقق الابتداء بالسلام، أما من دون ابتداء بالسلام لا يمكن أن يتحقق الرد. هاي الأمثلة وغيرها كثير، هاي مسوقة لبيان تحقق الموضوع، وقالوا أن الجملة الشرطية إذا كانت مسوقة لبيان تحقق الموضوع لا تكون دالة على المفهوم، لا تكون دالة على الانتفاء عند الانتفاء، لا مفهوم للجملة المسوقة لبيان تحقق الموضوع. مقامنا من هذا القبيل، بعدنا ما كملنا الإشكال، مقامنا من هذا القبيل أيضا الآية الكريمة مسوقة لبيان تحقق موضوع وجوب التبين، متى يتحقق التبين؟ يقول يتحقق التبين بمجيء الفاسق بالنبأ، إذا جاء الآية هيك قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبينوا هذا وجوب التبين، شنو موضوعه، شنو كيف يتحقق، يتحقق بمجيء الفاسق بالنبأ. أما إذا لم يأتي الفاسق بالنبأ أصلا لا معنى لوجوب التبين، هيك يقول المستشكل، هاي تكون نظير إن رزقت ولدا فاختنه، من دون رزق الولد لا معنى لوجوب الختان أو استحبابه. نفس الكلام في آيتنا الكريمة، إذا لم يجي الفاسق بالنبأ ما إلى معنى أن نوجب التثبت والتبين أو ننفي التثبت والتبين، لعدم وجود ما يتبين أصلا ما عندنا خبر، ما عندنا نبأ حتى الشارع المقدس يطالبنا بالتثبت أو عدم التثبت من ناحيته، فيكون انتفاء الحكم من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، لا يجب التبين. ليش لا يجب التبين؟ لعدم مجيء الفاسق بالنبأ. الفاسق لم يأتي بالنبأ بعد حتى يطالب المكلف بالتثبت والتبين، أو يقال إلى لا يجب عليك التبين والتثبت. الآية الكريمة تكون من قبيل الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع، وحينئذ لا تكون دالة على المفهوم، شأن أي جملة أخرى مسوقة لبيان تحقق الموضوع. هذا الإشكال اللي ذكره الشيخ الأنصاري، والشيخ الأنصاري قال هذا الإشكال لا دافع عليه، المصنف يقول لا، هذا الإشكال مدفوع ودفع بالتركيز على ما ذكرناه سابقا، بالتركيز على الموضوع وعلى الشرط وعلى الحكم. المصنف يقول بالبيان الذي ذكرناه لكيفية تقريب الاستدلال بالآية الكريمة، لتقرير الاستدلال بالطريقة اللي ذكرناها، يرتفع هذا الإشكال. أصلاً الشيخ الأنصاري ما التفت إلى الموضوع في الآية الكريمة وإلى الشرط، وميز بين الموضوع والشرط، ولذلك أشكل الأمر عليه. إحنا بعد أن بينا أن الموضوع هو النبأ، والشرط هو كون الجائي بالنبأ فاسقا، يتضح أن الحكم ينتفي بانتفاء الشرط مع انحفاظ الموضوع. الموضوع محفوظ وثابت، والآية الكريمة ليست مسوقة لبيان تحقق الموضوع. الآية الكريمة ليست من الشرطيات التي ينتفي الموضوع فيها بانتفاء الشرط. الآية الكريمة ليست كذلك. قلنا الموضوع هو النبأ، والشرط هو كون الجائي بالنبأ فاسقا، وبانتفاء كون الجائي بالنبأ فاسقا لا ينتفي الموضوع، لا، بل يمكن أن يبقى الموضوع محفوظا تماما، مثل زيد، تماما مثل إن جاء زيد فأكرم. أصلا هو حتى التركيب متشابه، إن جاءك زيد فأكرم، وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مثل ما أن إن جاء زيد فأكرم جملة شرطية دالة على المفهوم، الآية الكريمة أيضا جملة شرطية دالة على المفهوم. بعد أن نبين أن الموضوع هو النبأ، والشرط هو كون الجائي بالنبأ فاسقا، أما الشيخ الأنصاري حيث توهم أن الشرط أو قل بتعبير أدق أن الحكم بوجوب التبين معلق على مجيء الفاسق بالنبأ، أي صحيح، توهم حينئذ أن الجملة الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع. كون نفرق إحنا بين تقريب المصنف وبين تقريب الشيخ الأنصاري للاستدلال. الشيخ المصنف قال الموضوع هو النبأ، الشرط هو كون الجائي بالنبأ فاسقا. هذا الشرط إذا ينتفي، هذا الشرط حالة من حالات النبأ، كيفية من كيفيات النبأ، لا ينتفي النبأ بانتفاءه. مجرد أن لا يأتي الفاسق بالنبأ، هذا لا يعني عدم وجود النبأ. ليش؟ لاحتمال أن يكون النبأ ثابتا بمجيء منه، بمجيء العادل. فإذا هذا من قبيل الموضوعات المحفوظة غير المنتفية بانتفاء الشرط. الشيخ الأنصاري حيث بيّن أن الشرط أو قل بتعبير أدق الحكم معلق على مجيء الفاسق بالنبأ، هو توهم وتخيل أن هاي الجملة من قبيل الجمل المسوخة لبيان تحقق الموضوع. هو قال الحكم بوجوب التثبت والتبين معلق على مجيء الفاسق بالنبأ. طبيعي إذا لم يجيء الفاسق بالنبأ بعد نتبين أي شيء، ما عدنا نبأ، ما عدنا خبر حتى نتبين ونتثبت، يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. فإنما استحكم الإشكال في نظر الشيخ باعتبار أن الشيخ لم يقرب الاستدلال بتقريب صحيح، استحكم عليه الإشكال وقال هذا لا ذاب عنه بتعبيره. لا دافع لهذا الإشكال. إحنا لا، بالتقريب اللي ذكرناه يتضح بطلان هذا الإشكال واندفاعه. نعم إذا قربناه بتقريب الشيخ وأن المجيء الفاسق، مجيء الفاسق هذا دخيل في الموضوع، طبيعي بعدم مجيئه راح ينتفي الموضوع، وبانتفاء الموضوع ينتفي الحكم من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع اللي هي قضية عقلية لا ترتبط أساسا بالمفهوم وبالألفاظ، قضية عقلية الحكم ينتفي بانتفاء موضوعه. هذا اللي ذكره المصنف في مقام الجواب عن هذا الإشكال. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال: فصل في الآيات التي استدل بها. هو قال أولا: وقد استدل للمشهور بالأدلة الأربعة، وكل واحد من الأدلة الأربعة في ضمن فصل، فصل في الآيات التي استدل بها، فمنها آية النبأ. قال الله تبارك وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال: ويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه سبعة ذكرها المصنف في حاشيته على الرسائل. الشيخ الأنصاري في الرسائل ذكر فقط تقريبين. ويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه أظهر تلك الوجوه أنه أن الاستدلال من جهة مفهوم الشرط. هاي الآية تدل بمفهوم الشرط على حجية خبر الواحد. يقول: وأن تعليق الحكم، شوفوا إخواني شوية بالعبارة، وأن تعليق الحكم بإيجاب التبين، هذا إيجاب التبين هو الحكم، الحكم بإيجاب التبين عن النبأ، هذا النبأ هو شنو؟ الموضوع الذي جيء به، النبأ الذي جيء به هذا هو الموضوع، على هاي على كوني متعلقة بتعليق، أن تعليق الحكم على كون الجائي به الفاسق أو فاسقا هذا كون هو الشرط. ليش؟ لأن دائما الجملة الشرطية تعلق الحكم في الجزاء على شنو؟ على نفس الشرط. فعندنا موضوع هو النبأ الذي جيء به، والحكم هو وجوب التبين والتثبت، وعندنا شرط هو كون الجائي بالنبأ الفاسق أو الفاسقا في بعض النسخ، على كون الجائي به الفاسق يقتضي، هذا يقتضي خبر أن تعليق الحكم على كذا يقتضي انتفاء منه، نعم، انتفاء الحكم بإيجاب التبين. عند انتفاء أحسنت. هاي المرة مو شيخ راقب، زميل شيخ راقب. ما عندنا شرط بالعبارة، وإنما بانتفاء، عند انتفائه يعني عند انتفاء كون الجائي به اللي إحنا قلنا هذا الشرط، زين. وحينئذ بعد الجملة تدل على المفهوم، الانتفاء عند الانتفاء. بالله شلون انتفاء عند الانتفاء؟ عندنا نبأ مأتي به، عندنا نبأ لكن لم يكن الجائي به فاسقا، بل شنو؟ بل عادلا مثلا، هذا يكون الحكم فيه منتفيا، لا يجب التبين، لا يجب التبين، قلنا يحتمل فيه الرد ويحتمل القبول، لا مجال للرد، يتعين القبول. قبول خبر العادل حينما يأتي بخبر هو عبارة أخرى عن شنو؟ عن الحجية. وجوب العمل بالخبر وقبوله هو معنى الحجية. المصنف يقول حتى يرد على كلام الشيخ الأنصاري، يقول: ولا يخفى أنه على هذا التقرير، هذا التقرير اللي بيناه، على هذا التصوير من الموضوع والشرط والحكم، لا يرد ما ذكره الشيخ الأنصاري من أن الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع، فلا مفهوم له أو مفهومه السالبة بانتفاء الموضوع. هذا لا يرد الإشكال، لا مفهوم للآية أو مفهوم الآية من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع اللي ما ينفعنا على التقدير، ما ينفعنا في إثبات حجية خبر العادل. هذا الإشكال لا يرد، الإشكال اللي يستحكم عند الشيخ الأنصاري لا يرد. يقول نعم يتم هذا الإشكال ويستحكم، يقول نعم لو كان هاي ففهم راح نرجع لها، يقول نعم لو كان الشرط هو نفس تحقق النبأ ومجيء الفاسق به كانت القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع. اي اذا كان الشرط هو نفس تحقق النبأ ومجيء الفاسق بالنبأ، يعني شو يريد يقول؟ يريد يقول ان هذا المجموع، هذا المجموع هو كله هو علق عليه الحكم، فبانتفاء ولو بعضه سوف ينتفي الموضوع، فينتفي الحكم بانتفاء موضوعه، وحينئذ لا مفهوم. احنا ما قلنا ان الحكم معلق على النبأ، تحقق النبأ وعلى المجيء، وانما قلنا تحقق النبأ هذا شنو؟ هذا موضوع محفوظ ومفروغ عنه في الحالتين، سواء تحقق او لم يتحقق الشرط. الموضوع محفوظ، النبأ ثابت سواء تحقق الشرط او لا، مثل زيد بالنسبه الى المجيء. اما الشيخ الانصاري حيث توهم ان الحكم معلق على تحقق الموضوع وعلى مجيء الفاسق بالنبأ، طبيعي اذا انتفى المجيء راح ينتفي الموضوع، الموضوع راح ينتفي وراح يكون من قبيل السالبه بانتفاء الموضوع. هذا التقرير احنا من قبله، الآية الكريمة تماما تماما نظير المثال المدرسي اللي دائما نذكره، وما كان واحد يعترض علينا ويقول إن جاءك زيد فأكرم، هاي قضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع. كنا نعترض بهذا الاعتراض؟ أبدا. من أوضح مصاديق الجمل ذات المفهوم هي إن جاءك زيد فأكرم، تماما محل كلامنا مثله، إن جاءك فاسق بنبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تماما مثلها. فمثل ما أن هذا المثال المدرسي إلى مفهوم، محل كلامنا الآية الكريمة أيضا تدل على المفهوم، وحينئذ تكون دالة على حجية خبر العادل. هذا هو الجواب الأول اللي ذكره المصنف عن إشكال الشيخ الأنصاري. ثم نرجع الفهم إن شاء الله باكر ونذكر الجواب الثاني، ثم ننتقل إلى الإشكال الثاني. وصلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.